السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: والله عز وجل يحب الجود والبذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع بما سألته، فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما: أحدهما أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك وأنت المعوق لوصول فضله إليك، وأنت حجر في طريق نفسك، وهذا الأمر هو الأغلب على الخليقة، فإن الله سبحانه وتعالى قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، وأنهما استجلبت نعم الله بغير طاعته، ولا استديمت بغير شكره، ولا عوقبت ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته، وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا استئثار بها عليك، وإنما أنت السبب في سلبها عنك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم شرع الإمام يأتي ببعض الحجج التي يتكئ عليها بعض المفلسين كالاحتجاج بالقضاء والقدر، وأطال الإمام النفس في ذكر الأدلة الشرعية التي تدل على أن كل ما في كون الله إنما بقضائه وقدره، ثم شرع في ذكر بعض قبائح الجبرية الذين يقعون في رذائل الأمور وفي الفحش ويحتجون بقضاء الله وقدره، ثم وصل إلى قوله: والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب. وصلنا إلى هذه: والقضاء والقدر عندهم، أي عند من؟ أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم منهم. قال: أربع مراتب جاء بها نبيهم. قلت أعيده؟ ها؟ الأربع فرق. نعم؟ طيب. لا، هو بيقول من قبلها بشوية. حاضر. طيب، نبدأ من بعد أن ذكر الإمام فقال: والأثار في ذلك أكثر من أن تذكر، وإنما أشرنا إلى بعضها إشارة. فالجواب أنها هنا مقامين. أنتظر حتى تصل إليها. فالجواب أنها هنا مقامين. من أول درس اللي فات. طيب نبدأ به إن شاء الله حتى لا نضيع الوقت. أخوانا مسألة إعادة الدروس ليس فيها أي غضاضة مطلقا أبدا، حسبك أنك في مجلس علم، وحسبك أن بالتكرار ترسخ المعلومة في ذهنك. الله يكرمك يا شيخ وليد إيد الأنوار، ما أدري الإخوة القائمين على الأنوار، الأنوار اللي فيها أنوار مطفية ليه يا أخوانا؟ يقول: فالجواب أنها هنا مقامين، مقام إيمان وهدى ونجاة، ومقام ضلال وردى وهلاك، زلت فيه أقدام فهوت بأصحابها إلى دار الشقاء. فأما مقام الإيمان والهدى والنجاة فمقام إثبات القدر والإيمان به، وإسناد جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها وفاطرها، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس. وهذه الآثار التي ذكرت كلها تحقق هذا المقام، وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انصرف من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه، وهذا في كل كتاب أنزله الله عز وجل على كل رسول أرسله. وأما المقام الثاني وهو مقام الضلال والردى والهلاك، فهو الاحتجاج به على الله، به هي الضمير عائد على ماذا؟ القدر، وحمل العبد ذنبه على ربه، وتنزيه نفسه الجاهل الظالم الأمار بالسوء، وجعل أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأغنى الأغنياء أضر على العباد من إبليس كما صرح به بعضهم، واحتج عليه بما خصمه فيه من لا تضحط حجته ولا تطاق مغالبته، حتى يقول قائل هؤلاء: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. ويقول قائلهم: دعاني وسد الباب دوني، فهل لي إلى دخول سبيل؟ بينوا لي قصتي. ويقول الآخر: وضع اللحم للبزاة على ذروة عدن، ثم لاموا البزاة إذا خلعوا عنهم الرسن، لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن. وقال بعضهم وقد ذكر لهم من يخاف من إفساده، فقال: لي 5 بنات لا أخاف على إفسادهن غيره. وصعد رجل يوما على سطح الدار، له، فأشرف على غلام له يفجر بجاريته، فنزل وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام: إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال: لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله. ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته، فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول: القضاء والقدر. فقال: يا عدوة الله، أتزني وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: أوه، تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس. فتنبه ورمى الصوت من يده واعتذر إليها وقال: لولاك لضللت. ورأى آخر رجلا آخر يفجر بامرأته، فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاء الله وقدره. فقال: الخير فيما قضى الله. فلقب به الخير فيما قضى الله، وكان إذا دعي به غضب. وقيل لبعض هؤلاء: أليس الله عز وجل يقول: ولا يرضى لعباده الكفر؟ فقال: دعنا من هذا، رضيه وأحبه وأراده، وما أفسدنا غيره. ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال: القدر عذر لجميع العصاة، وإنما مثلنا في ذلك كما قيل: إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، وتذنبون فنأتيكم فنعتذر. وبلغ بعض هؤلاء إن عليا مر بقتل النهروان فقال: بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. فقيل: من غرهم؟ فقال: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأماني. فقال هذا القائل: كان علي قدريا، وإلا فالله غرهم وفعل بهم ما فعل وأوردهم تلك الموارد. واجتمع جماعة من هؤلاء يوما فتذاكروا القدر، فجرى ذكر الهدهد وقوله، وزين لهم الشيطان أعماله، فقال: كان الهدهد قدريا، أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان، وجميع ذلك فعل الله. وسئل بعض هؤلاء عن قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أيمنعه ثم يسأله ما منعه؟ فقال: نعم، قضى عليه في السر ما منعه منه في العلانية ولعنه عليه. قال له: فما معنى قوله وماذا عليهم لو آمنوا إذ كان هو الذي منعهم؟ قال: استهزاء بهم. قال: فما معنى قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ قال: قد فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوهم، بل ابتدأهم بالكفر ثم عذبهم عليه، وليس للآية معنى. وقال بعض هؤلاء: وقد عوتب على ارتكابه معاصي الله، فقال: إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لإرادته. وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من السجود لآدم، فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه، فقال: إلى متى هذا اللوم؟ لو خلي لسجد، ولكن منع وأخذ يقيم عذره. فقال له بعض الحاضرين: تبا لك سائر اليوم، أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن؟ وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوه، فلما رجع قال: كنت أصلح بين قوم. فقيل له: وأصلحت بينهم؟ قال: أصلحت إن لم يفسد الله. فقيل له: بؤسا لك، أتحسن الثناء على نفسك وتسيء الثناء على ربك؟ ومر بلص مقطوع اليد على بعض هؤلاء فقال: مسكين مظلوم، أجبره على السرقة ثم قطع يده عليه. وقيل لبعضهم: أترى الله كلف عباده ما لا يطيقون ثم يعذبهم عليه؟ قال: والله قد فعل ذلك، ولكن لا نجسر أن نتكلم. وأراد رجل من هؤلاء السفر فودع أهله وبكى، فقيل له: استودعهم الله واستحفظهم إياه. فقال: ما أخاف عليهم غيره. وقال بعض هؤلاء: زنية أزنيها أحب إلي من عبادة الملائكة. قيل: ولما؟ قال: العلم بأن الله قضاها علي وقدرها ولم يقضها إلا والخيرة لي فيها. وقال بعض هؤلاء: العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. ولقد دخل شيخ من هؤلاء بلدا، أي الجبرية، فأول ما بدأ به من المزارات زيارة النواخير المشتملة على البغايا والخمول، فجعل يقول: كيف أنتم في قدر الله، كيف أنتم في قدر الله. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: عاتبت بعض شيوخ هؤلاء فقال لي: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، والكون كله مراد، فأي شيء أبغض منه؟ فقال: فقلت له: إذا كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم، فأحببتهم أنت وواليتهم، أكنت وليا للمحبوب أم عدوا له؟ قال: فكأنما ألقم حجرا. وقرأ قارئ بحضرة بعض هؤلاء قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال: هو والله منعه. ولو قال إبليس ذلك كان صادقا، وقد أخطأ إبليس الحجة، ولو كنت حاضرا لقلت: أنت منعته. وسمع بعض هؤلاء قارئا يقرأ قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فقال: ليس من هذا شيء، بل أضلهم وأعماهم. قالوا: فما معنى الآية؟ قال: مخرقة يمخرق بها. فيقال: الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقا، الذين ما قدروا الله حق قدره، ولعرفوه حق معرفته، ولعظموه حق تعظيمه، ولنزهوه عما يليق به، وبغضوه إلى عباده، وبغضوهم إليه سبحانه، وأساءوا الثناء عليه جهدهم وطاقتهم. طبعا هذا الكلام يعني لا يحتاج إلى بيان ضلاله وزندقته، ومع ذلك يا أخوان يوجد الآن من الصوفية مثل هؤلاء بل أسوأ، ولقد رأيناهم بأعيننا وإلى الله المشتكى. وهؤلاء خصماء الله حقا الذين جاء فيهم الحديث يقال يوم القيامة: أين خصماء الله؟ فيؤمر بهم إلى النار. قال شيخ الإسلام في تائيته: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله وما رووا به للشريعة أو ما رووا به للشريعة. وسمعته يقول: القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاث، نفاتهم وهم القدرية المجوسية، والمعارضون به للشريعة الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، وهم القدرية المشركية، والمخاصمون به للرب وهم أعداء الله وخصومه، وهم القدرية الإبليسية، وشيخهم إبليس، وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال: فبما أغويتني؟ ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم، فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم، ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والمشركية شر من القدرية النفاة، لأن النفاة إنما نفوه تنزيها للرب تعالى وتعظيما له أن يقدر الذنب ثم يلوم عليه ويعاقب، ونزهوه أن يعاقب العبد على ما لا صنع للعبد فيه البت، بل هو بمنزلة طوله وقصره وسواده وبياضه وحوله ونحو ذلك، كما يحكى عن بعض الجبرية أنه حضر مجلس بعض الولاة فأتى بطرار أحول، فقال له الوالي ما ترى فيه؟ فقال اضربه 15 صوتا. فقال له بعض الحاضرين ممن ينفي الجبر: بل ينبغي أن يضرب 30 صوتا، 15 لطره ومثلها لحواليه. فقال الجبري: كيف يضرب على الحول ولا صنع له فيه؟ فقال: كما يضرب على الطر ولا صنع له فيه عندك. فبهث الجبري. وأما القدرية الإبليسية والمشركية فكثير منهم منسلخ من الشرع، عدو لله ورسله، ولا يقر بأمر ولا نهي، وتلك وراثة عن شيوخه الذين قال الله فيهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فهذه 4 مواضع في القرآن بيّن سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل. أرجو أن تحفظ هذه المواضع عن ظهر قلبي، لأنها من أقوى الشبه التي يستدل بها الضلال على الانسلاخ من شريعة الرحمن. يقول: وقد افترق الناس في الكلام على هذه الآيات 4 فرق. الفرقة الأولى جعلت هذه الحدة حدة صحيحة، وأن للمحتج بها الحدة على الله، ثم افترق هؤلاء 2 فرقتين. فرقة كذبت بالأمر والوعد والوعيد، وزعمت أن الأمر والنهي والوعد والوعيد بعد هذا يكون ظلما، والله لا يظلم من خلقه أحد. وفرقة صدقت بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وقالت: ليس ذلك بظلم، والله يتصرف في ملكه كما يشاء، ويعذب العبد على ما لا صنع له فيه، بل يعذبه على فعله وهو سبحانه، لا على فعله هو سبحانه لا على فعل عبده، إذ العبد لا فعل له، والملك ملكه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن هؤلاء الكفار إنما قالوا هذه المقالة التي حكاها الله عنهم استهزاء منهم، ولو قالوها اعتقادا للقضاء والقدر وإسنادا لجميع الكائنات إلى مشيئته وقدرته لم ينكر ذلك عليهم. ومضمون قول هذه الفرقة أن هذه حجة صحيحة، إذا قالوها على وجه الاعتقاد لا على وجه الاستهزاء، فيكون للمشركين على الله الحجة، وكفى بهذا القول فسادا وبطلانا. بل الفرقة الأولى لما احتجوا بهذه الآيات وقالوا حجة صحيحة هي فرقة الجبرية. الفرقة الثانية جعلت هذه الآيات حجة لها في إبطال القضاء والقدر والمشيئة العامة، إذ لو صحت المشيئة العامة وكان الله عز وجل قد شاء منهم الشرك والكفر وعبادة الأوثان لكانوا قد قالوا الحق، وكان الله عز وجل يصدقهم عليه ولم ينكر عليه، فحيث وصفهم بالخرس الذي هو الكذب ونفى عنهم العلم دل على أن هذا الذي قالوه ليس بصحيح، وأنهم كاذبون فيه، إذ لو كان علما لكانوا صادقين في الأخبار به ولم يقل لهم هل عندكم من علم. وجعلت هذه الفرقة هذه الآيات حجة لها على تكذيب بالقضاء والقدر، وزعمت بها أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، وأنه لا قدرة له على أفعال عباده من الإنس والجن والملائكة، بل ولا على أفعال الحيوانات، وأنه لا يقدر أن يضل أحدا ولا يهديه ولا يوفقه أكثر مما فعل به، ولا يعصمه من الذنوب والكفر، ولا يلهمه رشده، ولا يجعل في قلبه الإيمان، ولا هو الذي جعل المصلي مصليا والبر برا والفاجر فاجرا والمؤمن مؤمنا والكافر كافرا، بل هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك. فهذه الفرقة شاركت الفرقة التي قبلها في إلقاء الحرب والعداوة بين الشرع والقدر، فالأولى تحيزت إلى القدر وحاربت الشرع، والثانية تحيزت إلى الشرع وكذبت بالقدر، والطائفتان ضالتان وإحداهما أضل من الأخرى. الفرقة الثالثة آمنت بالقضاء والقدر وأقرت بالأمر والنهي، ونزلوا كل واحد منزلته. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يمتثل ويطاع. فالإيمان بالقضاء والقدر عندهم من تمام التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا من لم يقر بالقضاء والقدر ويقم بالأمر والنهي فقد كذب بالشهادتين وإن نطق بهما بلسانه. ثم افترقوا في وجه هذه الآيات فرقتين، فرقة قالت إنما أنكر عليهم استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاء والقدر على رضاه ومحبته لذلك، فجعلوا مشيئته له وتقديره له دليلا على رضاه به ومحبته له، إذ لو كرهاه وأبغضه لحال بينهم وبينهم، فإن الحكيم إذا كان قادرا على دفع ما يكره ويبغضه دفعه ومنع من وقوعه، وإذا لم يمنع من وقوعه لزم إما عدم قدرته وإما عدم حكمته، وكلاهما ممتنع في حق الله، فعلم محبته لما نحن عليه من عبادة غيره ومن الشرك به. وقد وافق هؤلاء من قال إن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضى به، ولكن خالفهم في أنه نهى عنها وأمر بأضدادها ويعاقب عليها، فوافقهم في نصف قولهم وخالفهم في الشطر الآخر. وهذه الآيات من أكبر الحجج على بطلان قول الطائفتين، وأن مشيئة الله تعالى العام وقضاءه وقدره لا تستلزم محبته ورضاه لكل ما شاءه وقدره. وهؤلاء المشركون لما استدلوا بمشيئته على محبته ورضاه كذبهم وأنكر عليه، وأخبرهم أنه لا علم لهم بذلك وأنهم خارصون مفترون، فإن محبة الله تعالى للشيء ورضاء به إنما يعلم بأمره به على لسان رسوله لا بمجرد خلقه له، فإنه خلق إبليس وجنوده وهم أعداؤه، وهو تعالى يبغضهم ويلعنهم وهم خلقهم، فهكذا في الأفعال خلق خيرها وشرها، وهو يحب خيرها ويأمر به ويثيب عليه، ويبغض شرها وينهى عنه ويعاقب عليه، وكلاهما خلق، ولله تعالى الحكمة البالغة التامة في خلقه، ما يبغضه ويكرهه من الذوات والصفات والأفعال كل صادر عن حكمته وعلمه كما هو صادر عن قدرته ومشيئته. وقالت الفرقة الثانية إنما أنكر عليهم معارضة الشرع بالقدر ودفع الأمر بالمشيئة، فلما قامت عليهم حجة الله ولزمهم أمره ونهيه دفعوه بقضائه وقدره، فجعلوا القضاء والقدر إبطالا لدعوة الرسل ودفعا لما جاءوا به، وشاركهم في ذلك إخوانهم وورثتهم الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي والذنوب في نصف أقوالهم، وخالفوهم في النصف الآخر وهو إقرارهم بالأمر والنهي. فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام، وورث كل قوم أئمتهم وأسلافهم، إما في جميع تركتهم وإما في كثير منها وإما في جزء منها. وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم وأصحابه، فلم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة النافذة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مقلب القلوب ومصرفها كيف أراد، وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والمتقي متقيا، وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره وأئمة الضلال يدعون إلى النار، وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواها، وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وأنه هو الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوا ولو شاء لخذلهم فعصوهم، وأنه حال بين الكفار وقلوبهم فإنه يحول بين المرء وقلبه فكفروا به، ولو شاء لوفقهم فآمنوا به وأطاعوا، وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأنه لو شاء لأمن من في الأرض كلهم جميعا إيمانا يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم، وأنه لو شاء ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء ربك ما فعلوه فضرهم وما يفترون. قال: والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب جاء بها نبيهم وأخبر بها عن ربه. الأولى علمه السابق بما هم عاملوه قبل إيجاده، الثانية كتابة ذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض، الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه، الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق إلا الله والله خالق كل شيء، فالخالق عندهم واحد وما سواه فمخلوق، ولا واسطة عندهم بين الخالق والمخلوق. ويؤمنون مع ذلك أي أهل السنة بحكمته وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه، وأن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه، وأن حكمته حكمة حق عائدة إليه قائمة به كسائر صفاته، وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وقدرته لمقدوره كما يقوله نفاة الحكمة الذين يقرون بلفظها دون حقيقتها، بل هي أمر وراء ذلك، وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده، ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأضل وهدى ومنع وأعطى. وهذه الحكمة هي الغاية والفعل وسيلة إليها، فإثبات الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغايات وهو محال، إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة، فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة، ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لهما في الحقيقة، إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل، وذلك يستلزم إنكار ربوبيته وإلهيته، وهذا لازم لمن نفى ذلك لا محيد له عنه وإن أبى التزامه. وأما من أثبت حكمتهم وأفعالهم على الوجه المطابق للعقل والفطرة وما جاءت به الرسل لم يلزم من قوله محظور البتة، بل قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان. وأما من أثبت حكمتهم وأفعالهم على الوجه المطابق للعقل والفطرة وما جاءت به الرسل لم يلزم من قوله محظور البتة، بل قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان. والمقصود أن ورثة الرسل وخلفائهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر والحكم والغايات المحمودة في أفعال الرب وأوامره، وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي، وصدقوا بالوعد والوعيد، فآمنوا بالخلق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة، وبالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب، فصدقوا بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر بالقدر، فكانوا أسعد الناس بالحق وأقربهم عصبة في هذا الميراث النبوي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واعلم أن الإيمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا في قلوب خواص الخلق ولب العالم، وليس الشأن في الإيمان بألفاظ هذه المسميات ودحد حقائقها كما يفعل كثير من طوائف الضلال، فإن القدرية تؤمن بلفظ القدر، ومنهم من يرده إلى العلم، ومنهم من يرده إلى الأمر الديني ويجعل قضاءه وقدره هو نفس أمره ونهي، ويفسر مشيئة الله لأفعال عباده بأمره لهم بها، وهذا حقيقة إنكار القضاء والقدر. وكذلك الحكمة، فإن الجبرية تؤمن بلفظها وتجحد حقيقتها، فإنهم يجعلونها مطابقة علمه تعالى لمعلومه وإرادته لمراده، فهي عندهم وقوع الكائنات على وفق علمه وإرادته، والقدرية النفاء لا يرضون بهذا بل يرتفعون عنه طبقة ويثبتون حكمة زائدة على ذلك، لكنهم ينفون قيامها بالفاعل الحكيم ويجعلونها مخلوقا من مخلوقاته كما قالوا في كلامه وإرادته، فهؤلاء كلهم أقروا بلفظ الحكمة ودحدوا معناها وحقيقتها. وكذلك الأمر والشرع، فإن من أنكر كلام الله وقال إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول ولا يحب شيئا ولا يبغض شيئا، وجميع الكائنات محبوبة له وما لم يكن فهو مكروه له، ولا يحب ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا فرق في نفس الأمر بين الصدق والكذب والبر والفجور والسجود للأصنام والشمس والقمر والنجوم وبين السجود له، ولم يكلف أحدا ما يقدر عليه بل كل تكاليفه تكليف ما لا يطاق ولا قدرة للمكلف عليه البتة، ويجوز أن يعذب رجالا إذ لم يكونوا نساء ويعذب نساء إذ لم يكونوا رجالا وسودا حيث لم يكونوا بيضا وعكسه، ويجوز أن يظهر المعجزة على أيدي الكذابين ويرسل رسولا يدعو إلى الباطل وعبادة الأوثان ويأمر بقتل النفوس وأنواع الفجور. ولا ريب أن هذا يرفع الشرائع والأمر والنهي بالكلية، ولولا تناقض القائلين به لكانوا منسلخين من دين الرسل، ولكن مشي الحال بعض المشي بتناقضهم، وهو خير لهم من طرد أصولهم والقول بموجبهم. والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم، والقضاء والقدر من شاءه عن علم الرب وقدرته. ولهذا الإمام أحمد قال القدر قدرة الله، واستحسن ابن عقيل اللي هو أبو الوفاء علي بن عقيل هذا الكلام من أحمد غاية الاستحسان، وقال إنه شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر. ولهذا كان المنكرون للقدر فرقتين، فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته، وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف والأئمة وتبرأ منهم الصحابة، وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدورة لله تعالى، وصرحت بأن الله لا يقدر عليها، فأنكر هؤلاء كمال قدرة الرب تعالى، وأنكرت الأخرى كمال علمه، وقابلتهم الجبرية فحافظت على إثبات القدرة والعلم وأنكرت الحكمة والرحمة. ولهذا كان مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته، ولهذا يقرن تعالى بين الاسمين والصفتين من هذه الثلاث كثيرا كقوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال حاميم وقال في حاميم فصلت بعد ذكر تخليق العالم ذلك تقدير العزيز العليم. وذكر نظير هذا في الأنعام فقال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي ألا يخرج موجود عن قدرته، وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه، وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها، واشتماله على الغاية المحمودة المطلوبة للرب تعالى، وكذلك ارتباط أمره بعلمه وحكمته وعزته. فهو عليم بخلقه وأمره، حكيم في خلقه وأمره، عزيز في خلقه وأمره. ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنى، والحكمة من صفاته العلى، والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة، والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب والحكمة، والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تتضمن العلم بالحق والعمل به والخبر عنه والأمر به. فكل هذا يسمى حكمة. وفي الأثر الحكمة ضالة المؤمن، وفي الحديث إن من الشعر حكمة. فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته، فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده، وهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر حمدا استحقه لذاته وصدر عنه خلقه وأمره، فمصدر ذلك كله عن الحكمة، فإنكار الحكمة إنكار لحمده في الحقيقة. وإنما يتبين هذا ببيان وجود الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به، وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه. انتبه للكلمة دي كويس. وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وأنه من تلك الإضافة خير وحكمة، وأن جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. يبقى إضافته إلى الرب سبحانه وتعالى خير محض باعتبار المآل اللي هي الحكمة. أما بالنسبة للعبد فمنه الشر لقصر النظر. يقول: وهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه، فلا يضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله، فإن ذاته تعالى منزهة عن كل شر، وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعود جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة، وهو المحمود على ذلك كله، فيستحيل إضافة الشر إليه. وتحقيق ذلك أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتها، كما في خطبته صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فتضمن ذلك الاستعاذة من شرور النفس، من شرور النفوس ومن سيئات الأعمال وهي عقوباتها. وعلى هذا فالإضافة على معنى اللم من باب إضافة المتغيرين، أو يقال المراد السيئات من الأعمال، فعلى هذا الإضافة بمعنى من، وهي من باب إضافة النوع إلى جنسه. ويدل على الأول قوله تعالى: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، قال شيخنا رحمه الله: وهذا أشبه، لأنه إذا أريد السيئات من الأعمال فإن أريد ما وقع منها فالاستعادة إنما تكون من عقوباتها، إذ الواقع لا يمكن رفعه، وإن استعاد منها قبل وقوعها لئلا يقع، فهذا هو الاستعادة من شر النفس. وأيضا فلا يقال في هذه التي لم توجد بعد سيئات أعمالنا، فإنها لم تكن بعد أعمالا، فضلا عن أن تكون سيئات، وإضافة الأعمال إلينا تقتضي وجودها، إذ ما لم يوجد بعد ليس هو من أعمالنا إلا أن يقال من سيئات الأعمال التي إذا عملناها كانت سيئات. ولمن رجح التقدير الثاني أن يقول العقوبات ليست لجميع الأعمال بل للمحرمات منها، والأعمال أعم، وحملها على المحرمات خاصة خلاف ظاهر اللفظ، بخلاف ما إذا كانت الإضافة على معنى من، فتكون الأعمال على عمومها والسيئات بعضها، فتكون السيئات على عمومها والأعمال على عمومها. ويترجح أيضا بأن الاستعادة تكون قد اشتملت على أصول الشر كله، وهي شر النفس الكامن فيها الذي لم يخرج إلى العمل، وشر العمل الخارج الذي سولته النفس، فالأول شر الطبيعة والصفة التي في النفس، والثاني شر العمل المتعلق بالكسب والإرادة، ويلزم من المعافاة من هذين الشرين المعافاة من موجبها وهو العقوبة. فتكون الاستعادة قد شملت جميع أنواع الشر بالمطابقة واللزوم، وهذا هو اللائق بمن أوتي جوامع الكلم، فإن هذا من جوامع كلمه البديع، من جوامع كلمه البديع العظيمة الشأن التي لا يعرف قدرها إلا أهل العلم والإيمان. وإذا عرف هذا وإنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها، وكونها ذنوبا ناشئ من نفس العبد، فإن سبب الذنب الظلم والجهل، وهما من نفس العبد، كما أن سبب الخير والحمد العلم والحكمة والغنى، وهي أمور ذاتية للرب تعالى. فذات الرب تعالى مستلزمة للحكمة والخير والجود، وذات العبد مستلزمة للجهل والظلم وما فيه من العلم والعدل، فإنما حصل له بفضل الله عليه، وهو أمر خارج عن نفسه، فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا الفضل، فصدر منه موجبه من الإحسان والبر والطاعة، ومن أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه، ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه لذلك ظلما منه تعالى، فإنه فضله وليس من منع فضله، وليس من منع فضله ظالما، لا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده ويوفقه ويعينه، ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا محض فعله وفضله، وهو سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لهذا الفضل ويليق به ويثمر فيه ويزكو به. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فأخبر سبحانه أنه أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة ويشكره عليه، فإن أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له، كما في صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. فقوله أبوء لك بنعمتك علي يتضمن الإقرار والإنابة إلى الله بعبوديتي، فإن المباءة هي التي يبوء إليها الشخص أي يرجع إليها رجوع استقرار، والمباءة هي المستقر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي ليتخذ مقعده من النار مباءة يلزمه ويستقر فيه لا كالمنزل الذي ينزله ثم يرحل عنه. فالعبد يبوء إلى الله عز وجل بنعمته عليه، ويبوء بذنبه فيرجع إليه بالاعتراف بهذا وبهذا، رجوع مطمئن إلى ربه منيب إليه، ليس رجوع من أقبل عليه ثم أعرض عنه، بل رجوع من لا يعرض عن ربه، رجوع من أقبل عليه ثم بل رجوع من لا يعرض عن ربه بل لا يزال مقبلا عليه، إذ كان لا بد له منه فهو معبود وهو مستعان، لا صلاح له إلا بعبادته، فإن لم يكن معبوده هلك وفسد، ولا يمكن أن يعبده إلا بأعانته. وفي الحديث مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته، الأخية العروة تشد بها الدابة مثنية في الأرض، هو عبارة عن حبل له حلقتان، حلقة توضع في وتد في الأرض والأخرى في رجل الفرس، فالفرس مهما زاد لابد أن يدور حول هذه الآخية. يقول مثل المؤمن مثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، كذلك المؤمن يجول ثم يرجع إلى الإيمان. فقوله أبو يتضمن أني وإن جلت كما يجول الفرس إما بالذنب وإما بالتقصير في الشكر فإني راجع منيب أواب إليك، رجوع من لا غنى له عنك. وذكر النعمة والذنب لأن العبد دائما يتقلب بينهما، فهو بين نعمة من ربه وذنب منه هو، كما في الأثر الإلهي ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. وكان في زمن الحسن البصري شاب لا يرى إلا وحده، فسأله الحسن عن ذلك فقال إني أجدني بين نعمة من الله وذنب مني، فأريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا، فذلك الذي شغلني عن الناس، أو كما قال فقال له أنت أفقه عندي من الحسن. فالخير كله من الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهؤلاء المنعم عليهم هم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فالنعم كلها من نعم الدين والدنيا، وتواب الأعمال في الدنيا والآخرة من نعم الله ومنه وفضله على عبده، وهو تعالى وإن كان أجود الأجودين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين فإنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، لا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، ولا يناقض جوده ورحمته وفضله وحكمته وعدله. ولو رأى العقلاء أحدا منهم قد وضع المسك في الحشوش والأخلية، الحشوش اللي هي المذابل، ووضع النجاسات والقذورات في مواضع الطيب والنظافة لاشتد نكيرهم عليه والقدح في عقله، ونسبوه إلى السفه وخلاف الحكمة. وكذلك لو وضع العقوبة موضع الإحسان والإحسان موضع العقوبة لسفهمه وقدحوا في عقله، كما قال القائل: ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. وكذلك لو وضع الدواء موضع الغذاء والغذاء موضع الدواء، والاستفراغ حيث يكون اللائق به عدمه، والإمساك حيث يكون اللائق الاستفراغ. وكذلك وضع الماء موضع الطعام ووضع الطعام موضع الماء، وأمثال ذلك مما يخل بالحكمة. بل لو أقبل على الحيوان البهيم يريد تعليمه ما لم يخلق له من العلوم والصنائع، فمن بهرت حكمته العقول والألباب كيف ينبغي له أن يضع الأشياء في غير مواضعها اللائقة به. ومن المعلوم أن أجل نعمة على عبده نعمة الإيمان به ومعرفته ومحبته وطاعته والرضا به والإنابة إليه والتوكل عليه والتزام عبوديته. ومن المعلوم أيضا أن الأرواح منها الخبيث الذي لا أخبث منه ومنها الطيب وبين ذلك، وكذلك القلوب منها القلب الشريف الزكي والقلب الخسيس الخبيث، وهو سبحانه خلق الأضداد كما خلق الليل والنهار والبر والبحر والحر والبرد والداء والدواء والعلو والسفة، وهو أعلم بالقلوب الزاكية والأرواح الطيبة التي تصلح لاستقرار هذه النعم فيها وإذاعها عندها ويسكو بدرها فيها، فيكون تخصيصه لها بهذه النعم كتخصيص الأرض الطيبة القابلة للبدر بالبدر. فليس من الحكمة أن يبذر البر في الصخور والرمال والسباخ، وفاعل ذلك غير حكيم. فما الظن ببذر الإيمان والقرآن والحكمة ونور المعرفة والبصيرة في المحل التي هي أخبث المحل؟ فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا، فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه من لا يصلح لذلك. وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربه. قال عبد الله بن مسعود: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب أهل الأرض فاختصه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته. وفي أثر إسرائيلي أن الله تعالى قال لموسى: أتدري لما اخترتك لكلامي؟ قال: لا يا رب. قال: لأني نظرت في قلوب العباد فلم أرى فيه أغضع من قلبك لي أو نحو هذا. فالرب سبحانه وتعالى إذا علم من المحل أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب إليه ذلك ووضعه فيه وكتبه في قلبه ووفقه له وأعانه عليه ويسر له طرقه وأغلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك، ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أعظم من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده الذي هو أحب شيء إليه، فلا يزال يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره برحمته ويمده بمعونته ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به، فيزداد العبد به معرفة وله محبة وإليه إنابة وعليه توكلا، ولا يتولى معه غيره ولا يعبد سواه. وهذا هو الذي عرف قدر النعمة وعرف المنعم وأقر بنعمته وصرفها في مرضاته، فاقتضت حكمة الرب تعالى وجوده وكرمه وإحسانه أن بذر في هذا القلب بذر الإيمان والمعرفة وسقاه ماء العلم النافع والعمل الصالح، وأطلع عليه من نور شمس الهداية وصرف عنه الآفات المانعة من حصول الثمرة، فأنبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم، كما في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع في ذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. طبعا دول ثلاثة أقسام، كل إنسان على وجه الأرض لا يخرج عن الثلاثة، فاختر لنفسك قسم في غاية السداد، وقسم وعاء علم، وقسم عيادا بالله قيعان. فمثل القلوب بالأرض التي هي محل النبات والثمار، ومثل الوحي الذي وصل إليها من بارئها وفاطرها بالماء الذي ينزله على الأرض. فمن الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات، فلما أصابها الماء أنبتت ما انتفع به الآدميون والبهائم أقوات المكلفين وغيره، وهذه بمنزلة القلب القابل لهدى الله ووحيه المستعد لزكائه وثمرته ونمائه، وهذا خير قلوب العالمين. ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا رابية قابلة لحفظ الماء واستقراره فيها، ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات، فلما حصل فيها الماء أمسكته وحفظته فورضه الناس لشربهم وشرب مواشيهم وسقوا منه زروعهم، وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأداه إلى من هو أفهم له منه وأفقه منه فيه وأعرف بمراده، وهذا في الدرجة الثانية. ومن الأرض أرض قيعان، وهي المستوية التي لا تنبت إما لكونها سبخة أو رمالا ولا يستقر فيها الماء، فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا لم تمسكه لشرب الناس ولم تنبت به كلأ، لأنها غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلأ والعشب، وهذا حال أكثر الخلق وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا. ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين، بل لا بد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته. فمن لم ينبت قلبه شيئا من الخير البتة فهذا من أشقى الأشقياء. فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاء والعصمة في كلامه وفي أمثاله. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه. الله يبارك فيكم، من حلاوة الكلام واسترساله ما أردت أن أتلفظ بكلمة غير القراءة. وخلاصة ما ذكره الإمام: لا فلاح لنا ولا نجاة إلا باللجوء إلى الله. هذا خير ما يقال، إلجأ إلى ربك وتذلل له من أعماق قلبك وسله التوفيق والسداد سيستجيب لك ويوفقك. أما إن أعرضت عنه أو أعجبت بعلمك أو ركنت إلى إيمانك فاعلم أن الخذلان هو طريقك وعدم التوفيق هو نهايتك، وعندئذ لن تضر الناس شيئا ولا تضر إلا نفسك. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه ومن يصلح لها ممن لا يصلح، وأن حكمته تأبى أن تضع ذلك عند غير أهله، كما تأبى أن تمنعه من يصلح له، وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحا وجعل أهلها أهلا وجعله أهلا وقابلا، فمنه الإعداد والإمداد ومنه السبب والمسبب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الإمام ابن القيم خير الجزاء وأن ينفعني وإياكم بما نقول. طبعا فيه هنا ما نقدرش نقول إشكالية ولا استدراك، ولكن ده شأن العالم المتبحر، تجده إذا تكلم وكتب يغلب عليه علمه في الكتابة، يسترسل ويخيل إليك أنه خرج عن موضوعه وتكلم في موضوع آخر، لا يقول. ومن فعل ذلك فلا شك أنه من أهل العلم الكبار وله دليل وحجة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال: هو الحل ميتته، الطهور ماؤه. ولم يسألوه عن ميتته، بل قال ذلك فضلا منه صلى الله عليه وسلم، كذلك الأئمة الأكابر. ولكن الذي أريد أن أنبه إليه، عاوزك تركز عندما تقرأ أو تسمع، فإذا استطرد الإمام خد بالك بدأ يستطرد، فلك أن تضع علامة ثم يرجع إلى مكان عليه، فعندئذ تنتبه حتى لا يختلط عليك الأمر. وأكثر ما وجدنا هذا الاستقراء هذا الاستطراد عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم. لذلك هذان الإمامان يحتاجان إلى تركيز شديد عند القراءة. يعني انظر قبل تقريبا يعني صحيفة 33 و100 لصحيفة 210، واخد بالك، يعني زهاء أكثر من 70 صفحة، وذكر السبب الأول في أن الله عز وجل منع عنك نعمه مع أنه جواد كريم. يعني لكم أمرين لثالث لهم: الأول تكون أنت الواقف في مصالحك، ثم استطرد عن السبب وجاء بالحدة، ولسه السبب الثاني بيننا وبينه مفاوز. هو ده العلم. فالشاهد من هذا، الله يبارك فيكم، الأمر يحتاج إلى صبر، وهذا الذي أوصيكم به باستمرار بعد تقوى الله. وبعدين يعني أرجو يكون عندك شيء من التدبر. إحنا بفضل الله بنحاول جاهدين نفعل الحق الذي كان عليه السلف، فإن أخطأنا بنسأل الله العفو عن الزلل ونتوب ونبوء إليه. يبقى بناء على ذلك استعجالنا في أي شيء ليس منه منفعة، خاصة أن الاستعجال حتما سيعقبه شرور، وحسبك أنك على الحق، فلا تتعدل في شيء لا يأتي من وراء الاستعجال منه خير. أيضا إخواني أرجو الله يبارك فيكم، نحاول جاهدين أن نقرن العلم بالعمل، ونقف عند كلام العلماء ولا نتخطاه، ولا يكون لسان حالنا هم رجال ونحن رجال، خطأ كبير. وأرجو أن تتسع صدورنا لبعضنا، فالعلم رحم بين أهله. وإذا كانت المسألة خلافية فأرجو معرفة نوعية الخلاف، ومن ثم يكون الكلام والتصرف. فإن لم تنضبط بهذا فأعلم أنك على خطر عظيم، فجاهد نفسك وكن على الجادة، واستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان. واللبيب بالإشارة يفهم. جزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.